أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل السابع والأخير في باب الوقف، ويبقى لدينا ملحق عبارة عن بابين. هذا الفصل السابع هو في بقية أحكام الوقف، مسألة 1557. يقول السيد: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره، لغير الواقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم، وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك. هذا هو الحكم الأول. الحكم الأول أنه إذا تم الوقف، يعني تم إنشاء الوقف وتم القبض بما يشترط فيه القبض كما تقدم، وهي الجهة الخاصة والوقف الخاص. إذا تم الوقوف، ذكرنا سابقا في مسألة 1497 وكذلك في مسألة 1501، يصير الواقف أجنبيا من جهة الوقف، يعني العين الموقوفة، ومن جهة المتولي. فبعد ما إلى حق يتصرف لا بالموقوف عليه ولا بالموقوف ولا بالموقوف عليه ولا بالوقف ولا بالمتولي، هذا كله تقدم عندنا. فلهذا يقول: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغير الواقف التبديل والتغيير، لأن لا الواقف ولا غير الواقف يكونون أجانب بالنسبة للوقف. لا يجوز التبديل والتغيير في الموقوف عليه. يا بهذا التبديل والتغيير إلى ثلاث أنحاء: الأول بنقله منهم إلى غيرهم، واثنين وإخراج بعضهم منه، ثلاثة وإدخال أجنبي عنهم معهم. هذا كل ما يصير إذا لم يشترط ذلك. فلهذا تقدم في مسألة قلنا 1497 و1501. هنا يقول في مسألة 1497 اللي تقدمت: إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه. زين، ثم يقول في مسألة 1501: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف، وأما بعد إتمامه فهو أجنبي عن الوقوف. نعم، فليس له جعل التولية لأحد، ولا عزل من جعله متولي عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك. فتقدمت هناك مسألتان: مسألة أنه بعد ما يصير يرجع بالوقف لأن يصير لازم، والمسألة 1501 أنه بعد ما يصير يخلي متولي أو يبدل المتولي لأن يصير أجنبي إذا لم يشترط. هنا أيضا من جهة الموقوف عليه لا يجوز له التبديل والتغيير من جهة نقل من الموقوف عليهم إلى غيرهم، أو إدخال أجانب عليهم، أو إخراج بعض الموقوف عليهم عنهم عن الموقوف عليهم. فلهذا يقول: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بمن؟ بنقله منهم. هاي كلمة منهم ضمير جمع، والظاهر المقصود منه يعني هذا يعتبر المرجع متصيد، وإلا هو ذاكر سيد الموقوف عليه. الموقوف عليه لفظه مذكر، فلو قايل الموقوف عليهم بها مجال، بس من يقول منهم؟ بنقله منهم، يعني من الموقوف عليهم، مع العلم هو ما ذكر عليهم، إلى غيرهم وإخراج بعضهم. شوف كل ضمير جمع، مع العلم مرجع للجمع ما عندي. كل إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقف عليه بنقله، نعم بنقل الواقف أو غير الواقف منهم، غير من الموقف عليهم، بس هو ما ذكر الموقف عليهم، قال الموقوف عليه. على كل حال المعنى واضح. زين، يقول: إذا لم يشترط ذلك، وأما إذا اشترط، طبعا إذا اشترط إنشاء الإثناء إنشاء الوقوف، فنحن هو الشرط. يجوز للواقف أن يشترط أن تكون التولية بيده، يجوز للواقف أن يشترط فالشيء داخل في الموقوف عليه، إدخاله إخراجه تبديله، كل ذلك نحو شرط جائز. وأما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فيصوح، نحن والشرط الوقوف بحسب ما أوقفها أهلها. وحينئذ إذا اشترط إدخال من شاء معهم، يعني قلت هذا الوقف لذريتي ولي الحق أثناء إنشاء الوقف، ولي الحق أن أدخل من أشاء معهم، وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ. ليش؟ نحن والشرط ونحن والوقف، وهذا من ضمن الوقف، شرط في ضمن الوقف، فماكو مشكلة. فأدخل اثنين من جوارين، اثنين من أقاربي وذريتي، ماكو مشكلة. وإذا لم يدخل أحدا الواقف الذي شرطه لنفسه أن يدخل من يشاء إلى أن مات ما دخل، بقي الوقف على حاله الأولى. نعم، فإنه لا وجه للدخول ما لم يصدر من الواقف، والواقف مات ولم يصدر منه الإدخال. زين، وهاي كلمة على حاله الأولى، الحال ذكرنا لعله سابقا أكثر من مرة أن الحال يكون مذكر ويكون مؤنث، فيرجع عليه الأولى يعني حاله باعتبار مؤنث، ويمكن أن يقول على حاله الأول أيضا يجوز. زين، وإذا اشترط الواقف إخراج بعضه، صح أيضا نفس الكلام، نفس النكتة، نفس التقريب، هذا الوقف على ذريتي ولي الحق أن أخرج من أشاء، صار الوقف وتم الوقف وصار وصح الوقف وأوقف على الذرية. زين، ولا فترة أريد أن أخرج أحد ذريتي، يصير يجوز استنادا للشرط في ضمن الوقف وهو صحيح ونافذ. إذن هذه المسألة الأولى في أحكام الوقوف، أن للواقف ليس له الحق بعد أن انتهى من الوقف وإتمام الوقف، ليس له الحق في تبديل الموقوف عليه، بنقله، بتغييره، بنقل الموقوف عليهم، بإدخال بعض أجانب عليهم، بإخراج بعضهم منه، كل ما الحق إلا إذا اشترط. والشرط بعد نحن والشرط. الحكم الثاني، مسألة 1558، يقول السيد: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين، ففقد يعني الطالب الشرط، أو ففقد الشرط خرج عن الوقوف. طبعا هذا نحن والوقف، الوقف مخصص لهذه الفئة، وهذه الفئة زين طالب العادل والطالب المجتهد مثلا، وفي الأثناء زين لم يكن هذا العادل والعياذ بالله صار فاسقين، فبالتالي هذا يخرج من الوقوف، يعني يخرج قهرين. ليش؟ لعدم انطباق عنوان الموقوف عليه أو زوال عنوان الموقوف عليه. بعد هذا واضح، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، يقول السيد: وإذا اشترط عليه شرطا، عليه من؟ على الموقوف عليه، كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل. هذا المطلب الثاني، هل هو نفس المطلب الأول فتكون النتيجة واحدة أو يختلف؟ المطلب الأول شنو هو؟ هذه الدار أو هذه المدرسة وقف على الطالب العادل، فمن البداية أنا مقيد الطالب بمن؟ بالعادل، فالعنوان واحد وهو الطالب العادل. فهنا لو صار الطالب العادل فاسقا فيخرج لزوال العنوان عنه، زوال عنوان الوقف عنه، الوقف على الطالب العادل. المطلب الثاني، لا، أوقفت المدرسة على الطلبة، فـ20 طالب، واشترطت عليهم شرطين، أنه هذا الوقف عليكم أيها الطلب بشرط صلاة الليل مثلا، أو بشرط أن الدراسة والمباحثة لكل يوم لا تقل عن 8 ساعات. هذا الشرط للطالب هل نفس المطلب الأول؟ السيد يقول نعم نفسه، لا فرقه. فالطالب وهو عنوان الموقوف عليه هو الطالب، وما شروط عليه صلاة الليل، إذا ترك صلاة الليل خرج قهرا عن من؟ عن الموقوف عليه. وبعبارة أخرى، أن المطلب الثاني وهو أنه شرط اشترط الواقف على الموقف عليه شرط، زين، هذا وجوب شرطي مو وجوب تكليفي، والوجوب الشرطي المشروط عدم عند عدم شرطه، فمع تركه للشرط زين فيزول عنه العنوان أيضا كالمطلب الأول بعد ما يكون مصدر المصادق الموقوف عليه. بخلاف لو قلنا أن هنا المطلب الثاني الشرط على الموقف عليه من باب الحكم التكليفي، فلو خالفه يبقى مصداق للموقف عليه ولكنه مأثوم، لكن السيد لا يرى ذلك. فإذا هنا مطلبان السيد لم يفرق بينهما، تارة نقول هذا وقف على الطالب العادل زين، فإذا صار الطالب العادل فاسقا زين يزول عنه عنوان الموقف عليه لأن الطالب العادل، وأخرى الوقف على الطالب وأشترط على الطالب، شوف أشترط على الطالب أنه يكون عادل، فهل هذا الشرط حكم تكليفي أو وضعي؟ السيد يرى أنه حكم وضعي، فلا يفرق بين المطلب الثاني والمطلب الأول. قال وإذا اشترط عليه على الطالب شرطا كما إذا وقف على الموقف عليه يعني، وإذا اشترط عليه على الموقوف عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل كان مرجعه إلى ذلك. شنو إلى ذلك؟ يعني نفس المطلب الأول أن الوقف يكون على من؟ على الطالب العادل أيضا. فلو ترك التهجد هاي فلو يعني الثمرة مالتها والتفريق ترك خرج عن الوقوف يعني فيكون أجنبيا، لا أنه يجب عليه على الطالب التهجد تكليفا بحيث لو تركه بقي الطالب زين التارك للتهجد مشمولا للوقف وإن كان عاصيا، لا ليس الأمر كذلك. إذن الوجوب ليس وجوب التكليفين بل هو وجوب شرطي، يعني صحيح هو ما مأثوم ولكنه يخرج عن الوقوف. جيد، هذه مسألة. الحكم الثالث يقول السيد، مسألة 1559، إذا احتاجت الأملاك الموقوفة كالمدارس الموقوفة على الطلبة كالدور الموقوفة مثلا عمارات موقوفة منافعها كذا على الفقراء أو علاج المرضى وهكذا، إذا احتاجت الأملاك الموقوفة يعني العيان العين الموقوفة إلى التعمير أو الترميم، هذه مدارس تحتاج ترميم تعمير عمارات دور عيان موقوفة بعد زين لأجل بقائها وحصول النماء منها. الحمد لله. لأجل بقاء العين والأملاك وحصول النماء منها، هنا من أين نصرف على الأعيان والأملاك الموقوفة للترميم أو للبناء للتعمير؟ الجواب الصورة الأولى، فإن عين الواقف لها للأملاك ما يصرف فيها ما يصرف فيها عمل عليه. الآن أنا موقف مدرسة على الطلبة والطلبة تحتاج إلى التعمير، في نفس الوقت أنا موقف بعض الأمور زين ومنافعها على المدرسة، فالمدرسة تحتاج تعمير أخذ منين؟ من منافع الدار الموقوفة بحسب الوقوف. قلت يا بهاي الدار موقوفة إيجاراتها منافعها إنه تكون لتعمير المدرسة، بعد هذا نحن هو الوقف كل مشكلة ماكو. فإن عين الواقف لها للأملاك ما يصرف فيها في الأملاك عمل عليه، عمل على ما عين الواقف، وإلا إلى ما معين الواقف. نعم، فإذا وإلا شنو إلا يعني إن لم يعين الواقف لها ما يصرف فيها صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم. نعم، فيقول السيد الصورة الأولى إذا عين فعد نحن والتعيين مثل ما مثلنا، إذا لم يعين يقول السيد النماء والمنافع للمدرسة الموقوفة لمن تكون؟ راح تكون لنفس العين وليس للموقوف عليهم. يعني فرضا أنا قد أوقفت الدار لمن؟ لعلاج المرضى أو للفقراء زين، هاي الدار تحتاج إلى تعمير حتى أجرها وإيجارتها لمن تكون للفقراء للمرضى زين وهكذا. الآن الدار يسوي أحاول أن يكون إيجاراتها مو للفقراء، ليش؟ لأن تحتاج إلى تعمير، فأعمر الدار بالإيجارات ثم أأجر الدار مرة أخرى لأجل الفقراء. هاي شنو الدليل عليها؟ الجواب يقول نعيد الحكم حتى نعطي التعليل والمستند، وإلا صرف من نفس نمائها من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليه. يعني بعد هاي خلال هاي السنة بعد ما أطل الفقراء من منفعة الدار، منفعة الدار المين تكون لنفس الدار حتى عمرها حتى تبقى مستمرة، وبالتالي أقدر أجرها المين لل وأصرفها على العلاج مثلا أو الفقراء. طبعا مقتضى المستند، مقتضى الارتكاز جعل الوقف كذلك. ليش؟ أن الارتكاز الواقف يريد أن يحافظ على العين لأجل الاستفادة من منفعتها المن للجهة الموقوفة زين وللموقوف عليهم. فكيف يحافظ على العين؟ الحفاظ على العين يقدم على من؟ على المنفع، على الموقوف عليهم. فهذا ارتكاز واضح زين عند العقلاء وعند ومنهم الواقف، أنه يحافظ على العين أولا ثم يستفيد من منفعة العين التي حافظ عليها المن للموقوف عليه. فهنا الدار تحتاج إلى تعمير وترميم، من أين أخذ المنفعة أعمر وأرممها؟ الجواب من منفعتها. فبعد لمدة سنة كاملة ما أطل الفقراء ولا أعالج به المرضى. ليش؟ حتى أعمر الدار وأرمم الدار، ومن ثم من بعد ما حفظت العين بالتعمير والترميم الآن أقدر أجرها أستفيد من منفعتها علما للعلاج الفقراء، علاج المرضى والفقراء. قال وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم. بعد النقطة الأخرى، وإذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث لولاه لم يبقى للبطون اللاحقة وجب كذلك. يعني مرة أقول هاي الدار إلمن لذريتي، والذرية الطبقة الأولى زين تنحرم إذا أريد أستفيد من الدار لأجل لأجل تعميرها. نقول خلت تنحرم ليش؟ لأن تقديم الحفاظ على العين على الموقوف عليه بالارتكاز، وإن أدى إلى حرمان البطن السابق فصير شنو؟ حظ المن للطبقة الثانية. بينا النقطة. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع، يقول السيد مسألة 1560 وهو الحكم الرابع، إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يصرف فيه الآن. هذا نقطة متممة للحكم السابق. قلنا إذا كانت العين الموقوفة والأملاك الموقوفة احتاجت إلى تعمير وترميم بحيث نحافظ على عينها، بالتالي نقدر نستفيد من منفعتها للجهة الموقوف عليها زين. نقول إذا عين الواقف بعد عين دار مثلا أو فد كذا مبلغ حاط قال يابا أي شيء يحتاجه أنط من عنده كل زين، وإذا ما عين قلنا تصرف من منافع العين الموقوفة على العين وليس على الموقوف عليهم، يقدم على العين على الموقوف عليهم للارتكاز. ولو حرم بعض فترة أو حرم بعض كل الفترة كالطبقة الأولى بطن السابق. النقطة الثالثة، إذا ماكو لا هذا ولا هذا، لا نخلي وجاع الأموال أو موقف الشيء ومنافعها على التعمير والترميم، ولا نقدر نستفيد من نفس العين منافعها نصرفها للتعمير، ماكو لا هذا ولا هذا، يقول السيد يجوز للمتولي على العين الموقوفة أن يقترض المال للعين الموقوفة. إذا احتاج الوقف للتعمير أو الترميم ولم يكن وجه يا وجه إما الواقف موقف شيء إلها أو معين مصرف إلها، وإما لا من نفس العين منافعها عمر بها ماكو، ولم يكن وجه يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له إن من للتعمير. طبعا مقتضى الولاية أنه مقتضى الولاية أنه يحافظ على العين، وحفاظ على العين يحتاج إلى الاقتراض، فيجوز للمتولي أن يقترض. ولكن الاقتراض ليس هو المتولي اسمه زيد، ليس الاقتراض من قبل زيد ليس لشخص زيد، بل بعنوان أنه متولي على الوقوف. فأنا من أقرض زيد كمتولي على الوقوف، ما قرض بأنه زيد، فأنا ما أطلب زيد، أنا قرض بعنوان أنه متولي على الوقوف. هسه شنو الفرق؟ الفرق أنه إذا مات ما طلع من تركته، زيد، لأنه هو المتولي زيد من اختراق بعنوان، مو أنه زيد كشخص، لا بعنوان أنه متولي، فأطلب بعنوان أنه متولي. قال يجوز للمتولي أن يقترض له للتعمير بما هو متولي عليه على الوقوف، فلا يكون مدينا بشخصه، ما يكون مديون بشخصه بعنوان بأنه زيد، لا، لأن إذا كان مدين بشخصه عندما يموت نخرج من تركته، شين ذنبه هو؟ هو ما مدان للنفس، مدان للمن، مدان للوقوف بعنوان التولية، بل يعني فلا يكون منه المتولي مدينا بشخصه، وبينا الثمرة إذا يموت نطلع من عنده من تركت الديون، بل بما له. كان المناسب يفصل هاتين الكلمتين بما وحد وله وحد، لأن إذا دمج يصير بماله كلمة واحدة، بماله يختلف بما له. يقول بل يعني يكون الزيد المتولي مدينا بما له من الولاية على الوقوف، يعني يا زيد أنت مديون ليس بعنوان أنك زيد وشخصك، لا مديون بعنوان أنه أنك متولي بعنوان التولية. فهاي ثمرة، إذا كان الزيد المتولي قد اقترض لأجل الوقوف، فبالتالي من أين نسدد؟ نسدد نعم، فنسدد هكذا طفل الكهرباء، فبالتالي فيؤدي دينه زيد، يؤدي الدين هذا اللي داين بعنوان المتولي مما يعني من الذي يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته. الآن الدار موقوفة تحتاج إلى تعمير، داين فت 5 ملايين وعمرت الدار، الدار أجرت السنة 5 ملايين، هاي كلها 5 ملايين وأنا وديها أسدد بها الدين، نعم، مما يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته، لا من أمواله، لا من أموال زيد المتولي الخاص. زين، ثم يقول السيد ولا زين، هذا المتولي يقول أنا ما أرد الدين، أنا عندي فلوس راح أطلع من فلوسي وأعمر الدار، يصير يجوز، وإذا نوى القرض أيضا يمكن أن يسدد القرض اللي يطاه من فلوسه منين؟ من نماءات ومنافع الوقوف. ولو صرف المتولي من ماله، هاي ماله هاي كلمة واحدة واضحة، زين، من ماله في تعميره، في تعمير الوقف والعين الموقوفة بقصد الاستيفاء، هذا يمشي مو بقصد التبرع، إذا بقصد التبرع بعد ما له حق يرجع، بقصد الاستيفاء مما ذكر يعني من منافع الوقف جاز له ذلك. ليش المستند؟ فإن مرجعه إلى ما تقدم، يعني أنه هذا من طلع أموال من عنده، زين، أخذ من أمواله بعنوان من نفسه إلى، يعني من نفس زيد المتولي إلى زيد المتولي. فالآن زيد عنده عنوانين باعتبار أنه شخص يقترض من نفسه، زين، وبعنوان أنه متولي يقترض من للمتولي، نعم. زين، هذا هو الحكم الرابع أو المتمم للثالث. مسألة 1561، الحكم لعله الرابع أو الخامس. يقول السيد الثمر الموجود على النخل، الآن أنا أوقفت 4 نخلات وكانت النخلات بهن تمر، زين، أو أوقفت 40 شجرة وكان الشجر فيه برتقال وتين وهكذا، الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء الوقف باقي على ملك مالكها، يعني عندما وقفت هذا النخل وهذه الأشجار الثمر حين الوقف هو ملكي لا يخرج عن ملكي، نعم النخل والشجر عين النخلة عين الشجرة تخرج عن ملكي، أما الثمرة حين الشجر حين الوقف يبقى في ملكي، ولا يكون للموقوف عليه. ليش؟ لأن النماء تابع المن للعين، والنماء كان موجودا عندما كانت العين ملكي، فحين الوقوف هو ملكي، فبالتالي الثمر النخل وثمر البستان زين كله يبقى ملكي، أنا وقفت النخلة، نعم، وكذا الحمل الموجود حين وقف الداب، الآن أوقفت بقرة وقد كانت حاملا بحمل، هذا الحمل إلي يبقى إلي للواقف ما يخرج عن ملكه، لأن توقفت الدابة لا حملها، هذا واحد، أوقفت الدابة عندما أوقفتها كان النماء والحمل تابع علما للبقرة والبقرة كانت ملكي، بعد واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته. ذكرنا أن الوقف الخاص يعتبر فيه القبض حتى يصح، فإذا لم يتحقق القبض من حين إنشاء الوقف، أي حمل أي نماء يكون بعد ويستجد بعد الوقف قبل القبض، نفس النقطة، هو باقي على ملكي، لأنه لم تنتقل الملكية إلا بالقبض، وقبل القبض لا زالت الأعيان ملكي، والنماءات والحمل والمنافع تابعة للعين، والعين ملكي قبل القبض. فإذا النقطة واضحة. إذا الثمر والحمل، ثمر النخيل والأشجار، والحمل حين الوقوف بل وبعد الوقوف قبل القبض الذي يشترط فيه القبض، كل يبقى على ملك المالك ولا يخرج عن ملكه، للنقطة التي بيناها، لأن هذه الأمور تابعة للعين، والعين ملك علما للواقف، زين، للملك للواقف، وبالتالي تكون ملك اللي تبقى ملك إليه. نعم، نقطة أخرى، إذا اكتمل نمو الثمرة أو نحو الثمرة بعد تحقق الوقوف، شارك الموقوف عليهم الواقف فيها في الثمرة بالنسبة، يعني هاي الثمرة كانت موجودة حين الوقوف أو بعد الوقوف قبل القبض، ولكن لم تكن تامة النمو بل كانت 30%، وعندما حصل الوقف والقبض فيما يشترط فيه القبض بعد ذلك اكتملت من 30% إلى 100%، نقول الموقوف عليه يشارك المالك. ليش؟ لأنه 30% كانت المن تابعة للعين، والعين كانت ملك المن للواقف، و70% كانت تابعة المن للعين، والعين صارت مملوكة المن للموقوف عليه، فالموقوف عليه يشارك الوقف بالنسبة، فالموقوف عليه يستحق من الثمر 70% والمالك يستحق يعني الواقف 30%. النقطة واضحة، زين. فلهذا قال شارك الموقوف عليهم الواقف فيها بالنسبة ما لم لكن هذا أكو استثناء صحيح بالنسبة. ليش؟ لأن بينا أن الثمرة بنسبة 30% حصلت قبل انتقال العين الموقوف عن ملك الواقف، و70 بعد الانتقال، فبالتالي 70% للموقوف عليه و30% المن للواقف حسب قاعدة التابعة للعين. جيد، لكن أكو هنا استثناء، إلا إذا اشترط الواقف أن الثمر هذا إلى إكماله يبقى لي من حقه. هاي تقدم عندنا، يجوز للمالك أن يستثني منفعة لمدة معينة، يستثني عين وهكذا، ما لم تكن قرين على استثناء ذلك، نعم، مع منافع العين الموقوفة، هذا أيضا حكم. الحكم الآخر، مسألة 1562، يقول السيد إذا جهل الموقوف عليه، هذا المطلب الآن، حكم من الأحكام، الموقوف عليه تارة يكون معروف ومعين، بعد ما عندنا مشكلة، ذريتي، صديق فلان، الفقراء، كلها معينة معروفة، لكن في بعض الأحيان نجهل الموقوف عليه، إما الواقف نسى، وإما الواقف مات والمتولي ما يدري شنو السالفة، أو المهم أسباب كثيرة أن الموقوف عليه جهل. هنا صورتان، تارة يكون الجهل يؤدي إلى أنه من جهة أنه الاشتباه والشبهة شبيهة محصورة، ومرة شبهة غير محصورة، فهنا صورتان، إذا جهل الموقوف عليه فإن كانت الشبهة غير محصورة، شبهة غير محصورة يعني أقول الأطراف كثيرون بحيث كل واحد نسبته تكون ضعيفة جدا، زين، فبالتالي النسبة مالته تكون خارج عن محل الابتلاء، أو يكون خارج عن الحكم، أو يكون ضعيفة جدا. أكو هناك مبنيان في الشبهة غير المحصورة، والسيد عنده مبنى لعله يخالف البعض أو يخالف المشهور، المهم بغض النظر أنه ما دامت الشبهة غير محصورة، يعني مثلا 200 عنوان أو 200 فرد، ما أدري وقف على زيد أو بكر أو عمر أو كذا، يعني واحد من الطلبة، والطلبة بهاي المدرسة مثلا 200، هاي شبه غير محصورة، يقول جاز صرفه في وجه من وجوه البر باعتبار الشبال غير محصورة، فصار كل فرد احتماله ضعيف بنسبة 0%، نص 1%، وهكذا 2 بالألف. زين، ألف طالب يعني 1 بالألف ترى نسبة جدا ضعيفة. زين، فبالتالي الآن من يعطى؟ قال أولا يصرف في وجه من وجوه البر، هذا الأمر الأول. ثم يقول السيد يحتاط لزوما بأمرين، الأمر الأول والأحوط لزوما أن لا يكون المصرف خارجا عن أطراف الشبهة. يعني إذا كان موقف الواحد من ذول الطلبة وذول الطلبة بهم 200، زين، فبالتالي ما يصير احتياط لزومي أنه أصرف على غير الطلبة على غير هؤلاء 200، بل احتياط وجوبي أن أصرف عليهم على واحد من ذول الطلبة 200، صحيح شبه غير محصورة ويصرف في وجوه البر، بس احتياط لزومي أن لا يكون الصرف خارج دائرة الشبهة وإن كان شبه غير محصورة. زين، فلهذا قال لا يكون المصرف خارج عن أطراف الشبهة، بل النقطة أخرى وأن لا يكون احتمال كونه مصرفا أضعف من غيره. يعني تارة نقول الطابق الأول والثاني والثالث، فالطابق الأول واحد من عندهم، والطابق الثاني لعله واحد من عندهم، والطابق الثالث لعله واحد من عندهم. هذا مثال تقريبي والأمثلة كثيرة، بس هذا كتقريب أفضل. أقول الطابق الأول احتمال ضعيف أضعف من الثاني، والثاني أضعف من الثالث، فالثالث شوي أقوى. أقول احتياط لزوم اختار الطابق الثالث، لأن احتمال مات صحيح كلهم نسبة ضعيفة جدا، لكن الضعيف جدا أيضا إلى مراتب، فاحتياط لزوم اختار منه النسبة الأقوى. يعني لعله 5 بالألف أقدم على 1 بالألف. زين، جيد، هذا كله إذا كانت الشبهة غير محصورة. أما إذا كانت الشبهة محصورة، وأما إذا كانت الشبهة محصورة، هنا نقول هنا فروع. الفرع الأول، فإن كانت أطرافها، أطراف الموقوف عليه، عناوين متصادقة في الجملة، تعين صرف المال في المجمع. يعني أنا ما أدري أنه هل هو هذا الموقوف الوقف على المريض، نعم بعنوان مريض، أو على الطالب، فهذه شبه محصورة. هنا إذا وجدنا شخصا هو مريض هو طالب، فعد هذا مجمع للعنوانين، فبالتالي الامتثال الامتثال يتحقق بالصرف على هذا، إن كان مريضا، إن كان الوقف على المريض بالواقع فهو مريض، وإن كان الوقف على الطالب واقعا فهو طالب. قال فإن كانت أطراف عناوين متصادقة في الجملة تعينة، عرفنا ليش تتحقق الامتثال بذلك، صرف المال في المجمع، يعني الذي يجمع العنوانين. كما مثال إذا لم يدري أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، هذا مثال أول، فبالتالي أصرف على العالم العادل. فإن كان على العلماء مطلقا فهذا عالم عادل، عالم أيضا من المطلقا، وإن كان على العادل خصوص العدول فهذا عادل منه. زين، على خصوص العدول منهم. أو مثال آخر، لم يدري أنه وقف على العلماء أو الفقراء، أيضا العالم الفقير الطي، فإنه يصرف في الصورة الأولى على العلماء العدول، وفي الصورة الثانية على العلماء الفقراء. هذا كله في الشبهة المحصورة إذا كانت العناوين متصادقة، أما إذا كانت متباينة. نعم، إشلون المتباني؟ يكون بالأمور الشخصية، إما مسجد الكوفة أو مسجد السهلة، هذان متباينان ما يتصادقان. زين، وإن كانت متباينة كما إذا لم يدري أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر. هذا مثال آخر. مثال ثاني، على زيد أو بكرين، تدري زيد وبكر متباينان جزئيان حقيقيان، أو أنه وقف على لزيد وأولاده الذكور نسلا بعد النسل، أو لعمر كذلك أيضا، يعني لأولاده الذكور نسلا بعد النسل. الجواب بعد هنا شبهة محصورة، زين، اثنين متباينة، فهنا تأتي قاعدة القرعة. لو كان شبه غير محصورة بينا الجواب، وجه من وجوه البر، نعم احتياط لزومه في الأمرين أن لا نخرج عن هذه أطراف الشبهة الغير محصورة، وأنه يصرف احتياط لزومي بالاحتمال الأقوى، من اختار الاحتمال الأضعف. وأما إذا كان شبه محصورة ومتصادق العناوين، بعد هذا يتعين الصرف على من اجتمع فيه العنوانان، كالعالم العادل، العالم الفقير، وهكذا. وأما التباين بعد ما عندي طريق للحل، فأنا أعطيت لزيد فالاحتمال لعمر، أنا أعطيت لعمر فالاحتمال لزيد، أنا صرفت للمسجد السهلة احتمال للكوفة، فما عندي عنوانان يتصادقان ولا عندي شبه غير محصورة حتى أصرف في وجوه البر أو يأتي الاحتمال الأضعف. نقول القرعة، نعم تعين الرجوع إلى القرعة، فإنها لكل أمر مشكيل. زين هنا من تجعل القرعة أكفى طريق القرعة؟ قال نعم، ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال، إذا كان مسجد السهلة 60% ومسجد الكوفة 40%، فايش يسوي هنا؟ أخلي ثلاث أوراق مسجد السهلة وورقتين المن لمسجد الكوفة، ليش؟ لأنها 60 كل 20% سهم، و40 كل 20% سهم، فهنا ثلاث أوراق وهنا ورقتين. أو إذا كان مثلا 80% مسجد السهلة أو 20% مسجد الكوفة، أخلي ورقة واحدة لمسجد السهلة والكوفة أربعة أوراق، لأنه بالتالي قسمة على 20، فأبو 80 أربعة أوراق وأبو 20 ورقة واحدة. فلهذا قال وإن كان عفوا تعين الرجوع إلى القرعة ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال قوة وضعفا في جميع الأطراف. زين هذا اللي تقدم كل شبهة محصورة غير محصورة، والمحصورة يتصادق العنوانان أو لا يتصادق تباين، هذا كله وين؟ فيما إذا لم يعتبر في المصرف التوزيع على نحو الاستيعاب. لا، المصرف كان مطلق ولو على شخص واحد، فأجيب عالم عادل أصرفه كل عليه يجتمع العنوانان. شبهة غير محصورة تباين، القرعة ويراعى الأوراق زين والسهام في عدد السهام على درجة الاحتمال بواضح. لكن إذا أريد الاستيعاب راح الجواب يختلف في الجملة من الشبهة غير المحصورة ومن الشبهة المحصورة. هذا كله فيما إذا لم يعتبر في المصرف التوزيع على نحو الاستيعاب، وإلا إذا كان على نحو الاستيعاب شلون؟ طبعا راح يختلف في الجملة، اختلف الحال عن فيه في هذا المصرف على نحو الاستيعاب عما ذكر، اللي ذكرنا الأحكام محصورة وغير محصورة ذكر في شبه يعني في غير الاستيعاب في الجملة. كيف؟ ففي موارد العناوين المتصادقة لابد من الرجوع إلى القرعة في غير مورد الاجتماع. مورد الاجتماع قدر متيقن، إما عالم وإما عادل، فبالتالي إما عالم بخصوص العادل عالم عادل، وإما عالم أحد مصادق العالم، أما البقية لا القرعة. زين وأيضا لو كان الوقف على نحو يوجب ملكية المنافي، هذا راح يختلف تماما، مو مصرف، ملكية المنافع، فالمرجع فيه عند تردد في الشبهة المحصورة هو القرعة. أي نعم. زين فهنا ما دام ملك أو شبهة محصورة فلا بد من القرعة ملكية، وفي غير المحصورة طبعا هنا ليش قرعة؟ للتردد بين ملكية الشيء لزيد أو بكرين فالقرعة، وفي غير المحصورة طبعا هنا غير محصورة شيء يصير مجهود المالك، مو مثل المصلحة أو الصرف على التاش نقول يصرف في وجوه البر، يعامل مع النماء معاملة مجهود المالك فيتصدق به. زين هذا بخلاف الصرف فيكون إنمن لوجوه البر، ولا بد أن يكون التصدق على المستحقين من أطراف الشبهة. هاي فتوى، لابد أن يكون التصدق على المستحقين من أطراف الشبهة. زين لأن المالك فيهم، بينما خارج الشبهة المالك قطعا مو فيهم، فلابد أن يكون وين؟ في أطراف الشبهة. زين ولا يجوز التصدق على الخارج مع تيسر التصدق عليهم. ليش؟ لأنه بالتالي ما دام يتيسر أن تتصدق على أطراف الشبهة غير المحصورة زين باعتبار مجهود المالك، لأن المالك فيهم، فبعد ما يصير تصدق به على خارج الشبهة المحصورة، خارج الشبهة غير المحصورة. بينا النقطة، ليش؟ لأن هذا قطعا سيكون إلمن لغير المالك. أما إذا صرف زين على نحو الاستيعاب، قلنا استيعاب زين على أطراف الشبه غير المحصورة يتصدق، قلنا بعد تصدق مجهود المالك، فالآن ليش؟ لأنه لوجود المالك قطعا في هذا العدد، فليأتي هذا الاحتمال أنه ما دام المالك موجود فيهم فتصدق على يمن على هؤلاء وهم كانت الشبه غير محصورة. أما إذا تصدقنا على خارج الشبه غير المحصورة خارج الشبهة، فقطعا سيكون إلى خارج إلى غير المالك. فالنكتة واضحة. إذن هنا بينا أنه هذا الحكم إذا كان الموقوف عليهم مجهول، شبهة غير محصورة وشبهة محصورة، وفي كليهما أن يكون المنافع على نحو الصرف لا على نحو الاستيعاب، هذا بين حكمه. والمطلب الثاني إذا كان على نحو الاستيعاب أو على نحو الملكية أيضا بينا حكمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.